بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
والتي يسمي الله عز وجل بها على هذه الأمة نعمة الألفة ونعمة الاجتماع والود والحب وجمع القلوب، لأن طبيعة هذا الدين أنه لا يكون إلا في هذه الأجواء ولا يبنى إلا على هذه الأرضية، لأنه دين الرحمة، لأنه الدين الذي جاء ليصلح علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بخالق الإنسان وهو الله. فلا تصلح العلاقة أصلا ما دام الإنسان لا يعرف كيف يتعامل مع أخيه الإنسان. ولذا لما أراد الله عز وجل أن يظهر دينه في الأرض كان من أول نعمه على أمة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ألف بين قلوب المؤمنين. يقول ربنا عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وجاء الإسلام ليعلن وحدة الجنس البشري وليلغي تلك الأعراض والرواسب التي تعمقت في قلوب الناس أن هذا من لون وهذا من شكل وهذا أفضل وهذا أقل، وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الأصل واحد، أبوكم آدم والأم حواء. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واستجابت البشرية لرسالة السماء ولتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاشت حقبة من الدهر وفترة من الزمان لم تعرف البشرية لها مثيلا، حتى كان أبو بكر أو عمر القرشي يقول لبلال أو عن بلال: أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا. بلال الحبشي المباع بالسوق بيع الرقيق أصبح سيد لعمر بن الخطاب، رغم أنه قبل سنوات ما كان السادة في قريش يسمحون بالجلوس لأنفسهم أن يسمعون من هؤلاء العبيد لأنهم ضعفاء ومحتقرين في حياتهم. لكن لما جاء الإسلام ألغى تلك القوانين وأعلم أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، وأن مجال التفاضل بين الناس هو الدين والإيمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة من السابقين إلى الإسلام من عظماء الصحابة أبو ذر الغفاري: انتابه يوم من الأيام ما انتاب البشر من بعض، فعجر بلال الحبشي بسواد وجهه وبأمه السوداء، قال: فهم ابن السوداء. فلما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تلك الكلمة وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: الله على سابقتي في الإسلام في يدي؟ قال: نعم. فأراد أن ينزع هذا اللون وهذا التلوث بالجاهلية، فوضع خده على الأرض وقال: والله لا أرفع رأسي حتى تضع قدمك السوداء على خدي. القدم السوداء المشككة لبلال حتى تبين هذه النعرة الجاهلية. وفعلا جلس على الأرض حتى جاء بلال وداس على خده وجبينه بقدمه يذهب ما في قلبه من تلوث الجاهلية. ثم قامت دولة الإسلام في ظل الكلمة الوحيدة وبتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الرسالة لتؤكد أهمية الاجتماع وتنكر وتحذر بشكل قوي بنصوص صريحة وبأحاديث صحيحة وبتوجيهات واضحة إلى أن الأمة لا ينبغي أن تتفرق. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ويضرب الأمة مثال بالأمم الماضية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه. قال ابن كثير: تبيض وجوه أهل الاجتماع على الحق، وتسود وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والشقاق والنفاق والخلاف. وبعدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم التي مضت، وستسلك نفس المسالك، وستفترق كما افترقت. وهذا من إعجازه صلوات الله وسلامه عليه من جلائل نبوته. يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذا أردت أن تعرف من أي فرق أنت، ها هو الكتاب والسنة، ووازن نفسك وقارن أين أنت في عبادتك، في عقيدتك، في تصرفك، في منهجك، في نقدك، في كل شؤونك. هل أنت على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ أجل أنت من الفرقة النادية. أما إذا كان دعاء من الناس من يدعي أنا من أهل السنة والجماعة لكن راجعة على محكمة المراقبة والمحاسبة، تدعى على منهج آخر غير منهج أهل السنة والجماعة. الدعوة لا تقوم إلا بدليل وبرهان. الفرقة أيها الإخوة هي أول مصيبة أصيبت بها الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعد ما ولد ويجتمع الصحابة في التكفير من أجل تغيير أمر الأمة ووضع قيادة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم ويحصل شيء من الخلاف البسيط، لكن له قتل في مهده. ليه؟ لأن القلوب لا تزال حية. حتى قال واحد من الأنصار: قال: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. فلما استشهد أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، قالوا: خلاص. قام عمر وبايع أبو بكر وسدد الأيدي كلها واجتمعت كلمة الأمة، وسارت الأمة في عهد أبي بكر كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سارت في عهد عمر كما كانت في عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الذي سار على نفس منهم، لأن من تربية محمد صلى الله عليه وسلم وخريج مدرسة واحدة سار في الطريق. لكن الشعوبيين والأعداء والمغربين والمندسين بدأوا يشتتون ويمزقون الأمة من الداخل بادعاءات وبشعارات وبكلمات ظاهرها صح وظاهرها الغير عن الدين، لكنها تخفي في داخلها اسلوب الزعاف الذي يقصد إلى ضرب الإسلام. وفتح باب الشر بمقتل عثمان بعد الخروج عليه من قبل طائفة أوهمت الناس أنها قربت لتصحح وضع غير سليم. إيش السليم غير سليم؟ قالوا: إن عثمان يولي قرابته. يولي قرابته إيش إذا كانوا أهلا للولاية؟ والدولة الإسلامية تتسع رقعتها وتكثر فتوحاتها وتمتد في شرق الأرض وفي غربها، والصحابة يموتون ويحتاج الأمر إلى أن يولي على كل مدينة والي. أجل منين يجي؟ وما في إلا قرابته وقرابته أهل الولاية، يعني أنهم قرابته يحرمهم من الولاية. هل هذا من الإنصاف؟ لا. فكان يوليهم لا لأنهم قرابته، عشاه أن تعبده بالله لو مثلا، عشاه أن يحابي أو يجامل في دين الله، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة الذي تستحي منه الملائكة بالنورين، لكنه يولي لاعتبارات شرعية أنهم أهل للولاية. وينقمون أيضا عليه أنه قالوا أنه كان يبعثر محضرات الأمة، وكان ما يبعثر ولا يبدد، ولكنه كان يرى أن تلك مصالح شرعية ورأيه أفضل من رأي هؤلاء الناقمين. فتحركوا وتحرشوا حتى قتلوا، وبمقتله فتح باب الفكرة على مشرعيه، ولا تزال الأمة تجني ثمارة ذلك الانفتاح إلى يومنا هذا. ظهرت الخلافات بين الصحابة، وللتصحيح التاريخي ان الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه ما كان خلافا على السلطة، لا كان معاوية يعرف ان علي اولى به، لكن كان خلاف على اولوية عن حنف، وكان علي رضي الله عنه يرى ان الاولوية لإقامة الخلافة وتنصيب الامام، بينما معاوية كان يرى ان الاولى البدء بالقصاص من قتلة عثمان. فيقول إذا أقيمت الخلافة ولم يقتص ضاع الدم، وعلي يقول إن القصاص لا يقام إلا في ظل الأمن والنظام لا في ظل الفرقة والانقسام، فحصل التباين في وجهات النظر وحصل بعدها التضعيف، واستغل الحاقدون والمندسون مثل عبد الله بن سبع اليهودي الذين ومثل الطابور الخامس المندس والشد والسعوا الشقة بين الرأيين حتى قامت المعركة وقتل في الغزوة في معركة الصفين يوم الجمل 10,000 قتيل. تصوروا 10,000 قتيل. لما قيل لأحدهم أحد الصحابة يقول قاتل، قال وقفت القادات إذا بعد رأي صلب يصلون هذا لا يصلب يصلون ما نقف معك، يقول عودت الكأسي في فيه لا اعتزل. وقالوا ابن عمر قال حتى تكون كلمة الله العليا، قال أعطوني شيء مع عينين سنبرين ونشان أتكلم، يقول لي هذا مجرم لا تقتله وهذا كافر مجرم، قاتل من يقول لتكون كلمة الله العليا، واليوم تقاتلون على غيرها اعتذر. وفي آخر المعركة ظهرت فرقة الخوارج الذين دعوا علي رضي الله عنه إلى التحكيم قبل أن يوافق عليه، ما كان موافق على التحكيم لأنه كان يرى أنه ينهي المسألة، فلما رفعت المصاحف على رؤوس الرماح قالوا كيف ما تحكم القرآن، القرآن يرفع ولا تحكمه فوافق، فلما حكمه قالوا كيف تحكم الرجال في كلام الله فكفروه، ولما كفروه نشأت فرقة ثانية ضد هؤلاء كردة فعل، شوفوا كيف المواقف تتحرك مثل بندول الساعة، واحد يشدها إلى فوق ثم يفلتها فلا ترجع في المكان الطبيعي، لا ترجع إلى ثاني يفلتها فترجع، فبقيت مواقف الأمة ردود فعل. طائفة الخوارج تكفره، نشأت طائفة الرافضة تتولاها بعضها تؤلها وتعبده، ثم ظهرت الفرقة بعد ذلك، ظهرت القدرية التي تسلب العبد فعله، تسلب الرب فعله، وتجعل العبد يخلق فعله، وتجعل مال الله يعني الجبرية ضدها، فتسلب العبد فعله وتجعل العمل كله لله. ومن جار السنة والجماعة دائما وصبي الذي يستقرأ منهج أهل السنة والجماعة في كل قضايا العقيدة، ولاحظ أنها وسطية والاعتدال، ليه؟ لأن الله جعل هذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. واتسعت الزاوية، طبعا الزاوية تبدأ في الانفراج ضيقة لما تحط خطين في زاوية حادة وبعدين مشيها تجد أن الزاوية بسيطة، لكن مشيها باتجاهين ما تلتقط، كلما مشيتها كلما زاد اتساعها إلى يومنا هذا. واليوم أيها الأخوة إن أردنا أن تعود للإسلام خيرا وأن يعود للدين نصرة وأن ينزل الله عز وجل النصر على المؤمنين، فلا بد من العودة إلى تأليف القلوب، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أجل يجب أن نتبع تلك المبادئ ونتمسك بتلك التعليمات، لأن أول شيء نجمع القلوب ونبحث عن مفاتيح تفتح لنا هذه القلوب المقفولة على بعض حتى ندخل فيها الإيمان وندخل فيها النور، فإذا اجتمعت القلوب حصل بذلك النصر الرباني للأمة. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أفل السلام بينكم. لنعد أيها الأخوة للبحث كيف نجلب هذه القلوب ونردها إلى ربها ونردها إلى المبدأ الذي تنطلق منه التعامل مع بعضها حتى يصبح المسلم كما أراد الله، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. يريد هذا فلا بد أن نراجع تلك المفاتيح وهو عنوان البحث. أو المحاضرة مفاتيح الخلود. وقد حصرتها وعدتها حوالي 13 أو 14 فيما استطعت أن أصل إليه، وإلا فالمفاتيح كثيرة، لكن هذا الذي قدرت عليه. أول مساء إفشاء السلام عليه السلام، إفشاء السلام. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرته لكم أفشوا السلام بينكم، علشان إيه؟ علشان تحابون، من علامة الحب إفشاء السلام، وإفشاء السلام حق لكل مسلم، حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه. طيب هل هذا العلاج وهذا الحق موجود للأمة الآن؟ لا. الآن السلام بالمعرفة، يبدي يطالع زوجها، إن كان عرفه قال السلام عليك، وإن كان ما يعرفه مر من أمامه أو من جنبه كأنه يمر على حجر أو حجر، ولا يسلم، ولو سلم لطالع فيه ذاك، بدي يشوف، إيش يسلم؟ عرفني؟ يمكن يرد يمكن لا يرد. وقد ابتليت مرة وذكرتها مرة في محاضرة من المحاضرات، كنت في مكة قبل سنوات وجلست بعد صلاة الفجر إلى الإشراق وبعدين خرجت ومريت على واحد يبيع فول ويخوف بوشة هذه، يقول فراوجته قدام رجال وأنا ما أعرف لازم قلت السلام عليكم، فطالع فيه في الأول شيء لما لم يعرفني قال من متى المعرفة؟ من متى المعرفة؟ ثلاث كلمات. قلت له يا أخي ما في داعي تعرف، أنت مسلم وأنا مسلم وما أمرنا نسلم عليك، ولو أنك قلت لي وعليكم السلام كان أسهل على لسانك من ثلاث كلمات من متى المعرفة. قال عجيب وتتفلسف كمان، تتفلسف يقول لي. قلت يا أخي ما هي فلسفة، هذا دين، الله أمرني والرسول أمرني أني أسلم عليه وأنت مأمور أنك ترد عليه. الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يعني أنت تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإلا على الأقل إن كانت بخير ودي تحية يقول وعليكم السلام. فهز رأسه وقال لي فاضي فاضي أنت، روح روح بس عيشي. قلت وأنت إيش مشغول به؟ مشغول بالفول؟ تهوش هذه شغلة هذه؟ والله ماني فاضي بل أنت الفاضي. وإذا بالرجال من سبا يبغى ينزل يضاربني، حاولت حق نفسي وجهه ياخذ حقة الفول يخبطني بس. أجل الأمة الآن المفتاح الأول ضائع في الأمة، مفتاح السلام. هل أنتم معي بهذا أو لا أيها الأخوة؟ اذهبوا إلى المسجد الآن واخرجوا المسجد النبوي، كم تمرون عليه من الآلاف من البشر، من الذي يسلم على الثاني؟ ولو واحد عمل في السنة السلام عليكم السلام عليكم، إيش من الناس ده؟ والله الرجال خبط من يوم خرج مسجد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا مخبط؟ والله ما هو مخبط، بل مضبوط، هذا أنت المخبط اللي ما تسلم، لأنك تطرق مفتاح من مفاتيح القلوب. لو الأمة كلها عملت هذا المفتاح كل مسلم يلقى مسلم السلام عليكم. وطبعا مفاهيم السلام عندنا ليست مفاهيم فرعية ولا كلمة صورية ولا نغمة ذاتية، لا، السلام عليكم يعني الحب، الأمن، الطمأنينة، الرضا، البذل، التآخي، هذا معنى السلام بكل مدلولات كلمة السلام. فأفشوا السلام بينكم، وليكن هذا المجلس أيها الأخوة مجلس عمل ننزل أنفسنا فيه، كل واحد منا الآن ننزل نفسه ما دام اقتنع أن الله أمر بالسلام والتحية والرسول أمر بهذا، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال هي لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا من يطيق هذا يا رسول الله؟ قال من خرج يلتمس السلام فقد أفشى السلام، ومن صلى العشاء في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام، ومن أطعم زوجته وأولاده فقد أطعم الطعام، ومن صام ثلاث أيام من كل شهر فقد أدام الصيام. كلها نمر عليها كلها. أجل من الآن اجعل هذا المفتاح في جيبك، وكل ما لقيت مسلم سلم عليه، هذا أول مثال. قد يقول واحد طيب الكفار يسلم ولا لا؟ الأصل في المجتمع المسلم أن الناس كلهم فيه مسلمين، لكن لو أنك تعيش في مجتمع كافر روح بريطانيا، الأصل في مجتمع الكفار إيه؟ أنهم كفار. فنعمل بالأصل، إن كنت في بريطانيا لا تسلم، أنت تشوف واحد مسلم، وإذا كنت في المدينة سلم على كل واحد حتى ولو كان كافرا لا تعلمه، لكن إن علمت أنه كافر فلا تسلم، لا تبدأ بالسلام. فإذا سلم ورد عليه كل عليه. لكن بعضهم الآن ربما يبش وجه الكافر ويحبش والمصيبة الأعظم من هذا أن ذلك بين المتحاب بين أخوة الله المتدينين الملتزمين الدعاء يصد ولا يسلم عليه. ليش؟ قال ما تعرف هذا من جماعة كذا وكذا. ويبقى فاسق ولا فاجر يسلم عليه ايش؟ قال أتألف. يتألف الفاسق ويخبر المؤمن. لا يا أهل، إنما المؤمنون هذا أول مفتاح السلام. المفتاح الثاني حتى بسك، لأنك لما تلقى أخوك سلام عليك فتحت بس كنا واحدة، تبغى تفتح تدخل سلام عليكم بالابتسام مليء فتحت اليدين دخلت قلبي. لكن هذه لمن؟ الابتسام للمعرفة الأولى لكل مسلم، أما الابتسامة فللمسلم الذي تعرفه. ليش؟ لأنك لو ابتسمت لوجه واحد ما تعرفه اتهمك بالجنون. أنا لما أقابلك لأول مرة راجع إني أقول لك كيف الحال؟ الله يسلمك. أقول إيش بس؟ الله يخبرك. يقول لك تعرفني. لكن واحد تعرفه كيف تجده؟ وواحد ما تعرفه سلم عليه السلام عليكم حياك الله كيف حالك يا أخي؟ من الأخ الكريم؟ الله يبارك فيك كذا بدون ابتسامة. لكن الابتسامة تدل على نفس بالعقل وعلى سوء بالذاكرة، يعرف ما تجي تفرق بين اللي تعرفه اللي ما تعرفه. والابتسامة دي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم هدف. يقول تبسمك في وجه اخيك صدق ما عندك خبث، لكن تبغى تتصدق ايش تسوي؟ تخرج كل ما لقيت اخ بالله السلام عليكم ترك صدق. صدق ما يكون لها فلوس، الدنيا ما يكون لها ماده، بل يقولون في المثل العام يقول لا ديني ولا تغديني. بعض الناس يديه ضيف فيغديه لكن وجهه مثل الركبه كده. اي نعم ضرر كل بس والله لا يكثر خير ما بغى عدو ولا بغى صدر. وبعض الناس يقدم لك طعام بسيط لكن وجهه مشرك. الله يحييه يا الف مرحبا ما ابرك الساعات بيتنا اليوم عليه نور هذه الليله اسعد الليالي. ثم يجيك يقدم لك مال بس ما عنده الا هذا ثم الله يغلق عليه الله يبارك فيه، لكن يقدم لك خروف ايش تبغى خروفه وجهه من وجه الخروف ما يصلح. فلا بد من البسمه. البسمه هذه تعتبر مفتاح مسلكها قلب اخيك المسلم. ابتسم يا اخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم العظيم في الانسانيه في العلاقات البشريه يقول تبسمك في وجه اخيك ايه صدق. ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني في وجه معبس وفي وجه مسكوت مطلق. فالمعبس اللي مبرطن كده وحمول كده كده، واللي طليق مفتوح اساريره مطلق كان الوجه نفسها تنحبس وتطلق فتنحبس في البغضاء والشحناء وتطلق بالحب والود. اجل هذا مفتاح ثاني لكن تستعمله مع الاخذ اللي تعرفه. مفتاح ايش؟ الابتسامه. وطبعا الابتسامه لها حدود، ليست ابتسامة عريضة صفراء من هنا إلى هنا أو ضحك تحقها، هذا هي غاية المشهد ومن ابتسامة. صلى الله عليه وسلم قال إذا تبشر لا يترى على هواك. وما ضحك صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط، يعني ما ضحك مكحكة مرة، إنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما. ولأن هذه البسمة تزيد ما في القلوب من جفوة، فإذا أزلت جفوة أخيك ونظرة إليك وعدم عبده عليك فإنك بهذا تدخل السرور على قلب أخيك. هذا المفتاح الثاني. المفتاح الثالث معرفة الأسماء، أسماء أخوك بالله. هذا مطلوب، لأن من الجفاء أن تلقى أخ بالله كيف الحال أخاك طيب تقعد معه ولا تعرف شيء. لا بد أن تتعرف على الأشياء وتتعرف على الكنية، لأن الناس يحبون الكنى. كنى محمد نعم واسم الابن الأكبر اسمه أحمد. حياك الله يا أبا أحمد. ليه؟ لأن يحب العرب والناس كلها يحب أن يذكر له ولد ويحب أن يدعى بولده. لذا من الإكرام لأخيك المسلم أن تتعرف على اسمه وعلى كنيته حتى تدعوه بكنيته. يا أبا معاذ، يا أبا مصعب، يا أبا فلان، يا أبا فلان، يا أبا فلان، هذا تدعيه بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ إني أحبك. يدعي عداس يقول يا عداس، يجي يا عمر، يجي ابن الخطاب، يا بلال أرحنا بصلاة، يا بلال كان صلى الله عليه وسلم يعرف الأسماء ويدعو أيضا أحيانا بالكنى. فعليك أن تتعرف على كل أخ عرفته يسار بينك وبين علاقة أو جلسة أن تقول علمنا الأسماء وتتدخله. وطبعا يتفاوت الناس بحسب توفيق الله لهم وقدرته وقوة ذاكرتهم. وللأسف هذا أمر أشكره إلى الله أنني من أبلد الناس ذاكرة في هذا الأمر. والله لما بنبدأ أقصده يقول كيف أقول للناس أنا ما أعرف يعني. لكن ماذا هذا قصة الله. أنا ذاكرة فريدة ما تحفظ إلا بعد الحفظ. يعني تحط المعلومة تمسح تمسح تحطها تمسح تحطها 20 مرة ويلا بعد 20 مرة إذا لها أحفظ. ولكن أشكو أمري إلى الله. لكن من الناس من ما شاء الله من تفكير واحد يقول له فلان خلاص ما عاد ينساك بعد 20 سنة يلقاك كيف حالك يا فلان عرفتني. والله من أخجل لما بعض الإخوة يجلس معي يعني مدد ثم يلقاني يعني أعرف وجهه قال نسيتني قلت لا يا شيخ وجهك عندك كلمة ولا قلت نسيتني إيه نعم قلت ترى تمسح الوجه ما عدا مربوطه ما عدا التسجيل الأصلي. فلا يا أخي الكريم حاول أن تتعرف على أسماء إخوانك حتى تدعوهم بأسمائهم وتدعوهم بكناهم لأن هذا يفتح لك 3 سنن من السنن من القصر ويصبح خلاص لم تدخل قلبه لأنك أول سلمت عليه وبعدين تبسمت له ودعيت له ايش بدي خلاص أصبحت بينك وبين الألفة بينك وبين المحبة. والمفتاح الرابع التواضع. لا ترى لنفسك على أحد فضل لأن من تواضع لله رفعه ومن تعاظم على الله وضعه. وما يلين التفاضل عند الناس الآن إما شهادة كأن تكون مثلا تحمل شهادة عليا دكتوراه أو ماجستير والجالسين كلهم عندهم بكالوريوس أو ريفاز فترى أنك أفضل منهم لا أو يدخلون عليك وما عندهم إلا ثانوية وهي عامة أو كفاءة وأنت دكتور مثلا أو ماجستير لا تواضع. ليه؟ لأن الله ما يبالي بالشهادة يوم القيامة أبو دكتوراه ولا أبو ماجستير ولا أبو كفاءة والذي ما عنده حتى شهادة ما تنفع. مؤهلات القبول يوم القيامة ليس من ضمنها أن يكون حامل في دوكنا ولكن أن يكون حاملا للا إله إلا الله محمد رسول الله وذو قلب حي وذو عمل صالح وذو إيمان صادق ولو ما كان عنده كان معظم الصحابة ما يقرأ ولا يقرأ لكن إيمانه مثل الجبال. أجل لا تتعاظم بشهادة ولا تتعاظم على الناس بمرتبة أو بوظيفة أو بكرسي فإن الوظيفة والمرتبة والكرسي أداة معارة لك ليست لك. لو أنها لك ما وصلت لك كان قاعد عليها اللي قبلك لكن كما يقولون مثل كرة الحلاق كل شوية على واحد. فإذا جئت عليك تجمد بالتواضع لأنه بعد أيام يضرون فلح ويجي واحد غيرك وبعدين اللي يشوفك وانت على الكرسي ثم يشوفك بعدين من على الكرسي وانت كنت متكبر يحتكرك ويهتريك يقول شوفوا هذا والله كنت أشوفه من تبقى الآن حتى السلام ما يسلم عليك. لكن لما تتواضع وانت على الكرسي وبعدين تترك الكرسي ويجون الناس يتواضعون لك لأنهم يعرفون أنك أصيل وان تواضعك شيء مبدأ من مبادئك خلق من أخلاقك حسبك عليه الشرع أمرك به الدين ولهذا كان سيد البشر أكرم من خلق الله على وجه الأرض سيد ولد آدم الذي له مجال الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة كان أعظم الناس تواضعا. المرأة تمسك بيده وتسحب يده وتيجي بطرق ثم تكلم لا ينزع يده من يده اللهم صل وسلم عليه. جاء اثنين من الأعراب بالجادية وكان له صلى الله عليه وسلم رهبة في كلب أمه مصير في الرعب مسيرة شهر شهر قدامه شهر وراء وشهر كذا أي واحد مسيرة شهر يرتجف منه ولما دخل المدينة يرتجفون ولما رآه قال تعالوا لا تخافوا إني ابن امرأة كانت تأكل قريب بمكة أنا لا أكارس ضعيفة تأكل قريب جديد اللحم المملح اللي يقلبونه على الشباب حتى يجددوا ما عندي يصير فيه ولا واحد في المية بروتين إيه نعم من الفقر ما غير فقر الألياف بس لكن من تواضع صلى الله عليه وسلم. التواضع خلق الأنبياء والكبرياء خلق الشياطين فلا تتكبر. الكبرياء لله ومن نازع الله في هذه الصلة أذله الله أذله الله لهذا يوم القيامة في سجن في النار ورد الحديث اسمه بولس تشق فيه نار الأنيار ما هي نار النار نار الأنيار على مثل المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر وصور الرجال يطعهم الناس بأخطافهم يرفعون برجل ما يدون لذاك المتكبر الشديد ولا يتكبر بمال ولا بموقف ولا بشهادة ولا بجنسية ولا بجمال ولون ولا بطول وعرض لا المال مال الله، والجمال من الله، والجنس من الله، واللون من الله، والمنصب من الله، والشهادة من الله، حجل لا تتكبر به ما هم منك يا أخي. فالفضل لله في البداية والنهاية، وما بكم من نعمة فمن الله. فتواضع إذا رأيت كبيرا فقل هذا عبد الله أكثر مني، أجل هو أفضل مني. وإذا رأيت صغيرا قل هذا لسه ما سوى ذنب بعد كثير جاي، أنا بابن الضخمة في هذا أنا أفضل مني. إذا رأيت عالم قل أنه هذا عالم عرف الدين والشرع والهدى وهو يعرف الله، أجل هو أفضل مني. وإذا رأيت جاهل وانت عالم قل الله هذا أفضل مني، ليه؟ لأنه ما يعرف، أنا أعرف ولا أعمل، وهو مسكين ما يعرف، أجل أنا أشد من عذاب يوم القيامة. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد وثب. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا في المؤاخذة ولا في الجزاء. أجل هذا الجاهل أفضل مني ومن عالم. طيب موظف، هو أنا هو موظف، أنا موظف وهو ما هو موظف، أقول والله أجل أفضل مني. وليه؟ لأنه ما تحمل مسؤولية أمام ولاة الأمر، أجل تحملتها وما قلت بها. أنا ما هو يعمل، أنا أحمل شهادة ما أحمل شهادة، أجل شهادة مسؤولية أمام الله في العمل بالدعوة، أنا ما عمل، هو ما عنده مسؤولية. كل واحد من المسلمين يجب أن ترى أنه أفضل منك وتشعر بأنك أقل. هذا هو الصواب. هل هذا الحدث موجود أيها الأخوة؟ لو أن في قلوبنا لفتحنا قلوب بعضنا لبعض، لكن مما يكتب أنه يدخل في بعض المجالس، فإذا دخل الرجل الذي له مقامه ومكانه في المجتمع مالية أو وظيفية أو يعني أي نوع قيمة له مستجد المجلس، وإذا دخل المسكين الذي ما عشر حتى إذا سلم سلام عليكم من الباب لا تسمع رد السلام عليه، بينما ذاك إذا دخل ما يسلم يقول عليكم السلام وهو قد سلم. وهنا يبلغ المطلوب كله، وذاك ما حد يتحرك حتى يشوف نفسه ليش كذا. لا يا يعني. يجب أن نقول إذا كنا نريد أن نفتح قلوب بعضنا لبعض أن نتواضع. التواضع هو خلق حميد ما تحلى به عبد إلا رفعه الله للدنيا والآخرة. والكبرياء خلق جميل ومن فهم من منافيق الشيطان، يركبه على الإنسان ثم ينفخ وينفخ حتى يبدو لنفسه أعظم من حجمه مثل البالونة. إن الشيخ هذه لما تشوفها على حجمها الحقيقي لكن ركب بها من باقه ومضخة وش تصير؟ تصير كده. هل هو حجمها الحقيقي هذا؟ لا، لكن تبغى حجمها الحقيقي تبغى بتبوس وش تزيد؟ تعود على وضع الأول. كذلك المتكبر منبوخ تبغى بتبوس الحقيقة، وإذا بيعود على وضع إذا ما تبغى ما تزيد. أجل لا تتكبر بل عليك أن تتواضع. المفتاح الخامس أن تختار أحسن الألفاظ وأجمل العبارات في التحدث والتخاطب مع أخيك. يقول الله عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي الذين آمنوا، هذه وصية من الله لهم صلى الله عليه وسلم، يقول قل يا محمد لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، يعني ارجعوا إلى قوامسكم وابحثوا عن أفضل ما عندكم من العبارات تجيبوها. وعاد احسن هنا افعل التفضيل، احسن ما عندك من في الكلام كده. لا تستر الاسوء بدل ما تقول لعبد من فضلك هل يمكن جبنا عباره جينا تفتح بها قلبه بدل ما تعزم تقول له الفطور عندنا يقول له حد تكرم عليك تكرمني تكرم عليك. لكن لما تجي عندنا تقول له وانت تعزم على عزيزه يقول له بكره تعدى عندي بكره تعدى إيه؟ أو تقول له تغدى عندي غدة تغدى نحرك يقول الله يجعل هذه نحرك علشان غدا تغدى نحرك وانت تجمس لازم من العبارة الطيبة لابد من الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة خلقة تختار أنت أفضل الألفاظ عندك حتى لا يخرج من ظنك إلا طيب مع نفسك مع زوجتك مع أولادك مع بناتك مع أرحامك مع جيرانك مع إخوانك مع زملائك خلك مثل الوردة الذي ما يطلع منها إلا ريح زين ومثل النحلة التي إن أكلت أكل الطيب وإن بذلت بذل الطيب وإن وقعت على شيء لم تخشه ولم تكتله طيبة في كل شيء إلا أن يعتدى عليها. أما تعتدى عليها لا والله أنها تنقص يعني. وهكذا المؤمن، المؤمن طيب في كل شيء إلا أن واحد يؤذيه ويغدره ويؤذيه لا يرجع ليه عند العدوان الله عز وجل أمر بالدفاع عنه. أجل اختر أفضل الألفاظ مثل كذلك راح يقول لك يا أخي بالله أيها العزيز أخي العزيز أخي الغالي جيب عبارات صحيحة تفتح بها قلبك كل عبادي الذين آمنوا يقول التي هي أحسن ولقد كان القدوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ويبين لهم أشياء كان يقول لي يعني ذر ما أظلت الغضراء ما أقلت الغضراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر وكان يقول لأبي بكر يعني يزوجنا إيمان أمه إيمانا لا رجح إيمانه أو ما طلعت هذا حديث صحيح هذا صحيح ما طلعت الشمس على أفضل بعد النبي من أبي بكر ويقول لعمر والذي نفسي بيده ما تركت فتن إلا ترك الشيطان فجر آخر ويستعين من عثمان ويقول كيف لا أستحي من غيره تستحي من الملائكة وعلي يقول له أما ترضى أن تكون مني بنزول هارون لموسى وطبعا هذا الحديث صحيح لمسلم لكن ليس فيه دلالة على أنه خليفة من بعده بل فيه دلالة على أنه فضيلة فضيلة لا شك ونحن كلنا أيها الأخوة ما ننكر فضيلة علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد المبشرين بالجنة لكن ليس أفضل من أبي باعترافه هو في حديث البخاري قال له محمد بن الحنبية قال يعني يا أمير المؤمنين من أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر قال ثم من قال عمر قال وأنت يا أمير المؤمنين قال ما أبوك إلا واحد من الناس هو نفسه يعترف بهذا من على أعواد المنبر في الكوفة يعلم أن أبو بكر أفضل منه ولهذا بايعه ولما سأل عبد الله بن الكواء قال له يا أمير المؤمنين بعد الحرب قال له هل عندك في الإمامة أمر من رسول الله قال لا قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مرض يقول كنت عيني في عينه يراني وأراه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس يقول فلما توفي رضينا لدنيانا من رميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه أميرا للمؤمنين فكنت أليه الأمور وأقيم في مجلسه الحدود حتى إذا مات عهد بها إلى عمر فكنت أليه الأمور وأقيم في مجلسه الحدود ثم لما عمر مات جعلها بفترة من البقية من العشرة من البشرين وكنت أظن أن يعدل بها عني يقول ثم أخذ عبد الرحمن بيعتي واختار عثمان فوجدت بيعتي كالسبقة حقيتي فسلمت بعثمان رضي الله عنه وأرضاه ثم لما مات عثمان وقتل لم أجد لا بد أحد له وأفضل الناس بعد عثمان وهذا يبدأ أهل السنة والجماعة بالتفريق أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة البشرين الجنة ثم بقية أهل بدر ثم أهل العقر وهكذا رضي الله عنهم وأرضاهم وأكثرهم في عهد الناجح وجمعنا بوجود الناس النعيم ولا نقول المباشرة بينهم أيها الأخوة ولا نخطئ ولا نصوف وإنما نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تدخل فيما دار ما بين الصحابة لتحقيقة أو تصريف وإنما نستغفر للجميع ونترحم عن الجميع ونعرف أن الله عز وجل قد اختار هؤلاء الرجال لصحبة نبيه ويكفيهم أنهم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه من مفاتيح القلوب التي تلج بها إلى قلب أخيك طبعا هذه ليست لكل الناس لكنها لخصائص الناس الاستشارة وهذا فيه تعظيم للاستشارة كأنك تقول أنا رأيي قاصر ونظري محدود وأنت أكثر خبرة وأكثر رأي ودراية أستشيرك أبغى أسمك أبغى أسافر أبغى أتزوجك أبغى أبنيك أبغى أدرس في جامعتك أستشيرك فإذا أعطيته هذا الأمر واستشرته حملته أماله وهي أن يشيرك بمحض النصيحة وإذا استنصحك فانصحه يعني أخلص له النشورة لا تخدعه هذا هو الثقة فيه واستخلصك من مثل الناس تكون دخولك وتعطيرك كيف دخولك فمثلا إذا عندك مثل شرائك أنا أود جدًا وعلمت أن عند فلان فلان دم يقولون إنها قوامة قوامة تحفظ القرآن الكريم وأيضا يقولون جميلة إيش رأيك أقرب منه ولا لا وإذا سمعت قوامة قوامة وجميلة وتحفظ القرآن قلت لا تدري نعم ما أظن أصلح لك ما أصلح لك ليه يمكن خل يجب إذا جيت قلبه وبعد يومين إذا بكرة تزوجها هل هذا نصح هذا هذه خيانة لا عليك أن تكون ناصح ليه حتى ولو كان لك رغبة في الشيء هذا أعطها النصيحة بل تقولنا بالدعم خوامة خوامة سينة وأبوها باطل وترك إذا ما خدتها ترى مباطلها علشان تدفع من زوجها لا بد أن تكون ناصحا لأن من حقوق المسلم عليك إذا تنصحك أن تنصح وطبعا لا ينبغي أن تستشير كل واحد لكن تستشير من عرف بثلاث أمور رئيسية في المستشار الأول العقيدة يعني خشية خوف من الله الثاني العلم إن الدين إيمان والعلم نور والثالث العقل والعقل ضار من الناس اللي عنده دين وإيمان وعلم لكن عقل محفوظ ما يدري. إذا استشرت قال هو ما عنده ضوابط ما عنده برامج، لكن لو عنده عقل ينظر، العقل يعطي في مجال الرؤية أوسع. أنا أنظر إلى الأفعال وأنظر إلى الصالة كلها وعيني، لأن مجال الرؤية عندي واسع. بينما بدون العقل أحط مثلا مصورة بيني وبين الأخ وأشوفه وأقول ما بي إلا هو، تقولون في ناس، أقول لا والله ما بي إلا هو. ليه؟ لأن العقل النظر فيه هو مضبوط. فلا بد من الاستشارة ومن تتوفر فيه دراسته العقل والدين والعلم. من المفاتيح مفاتيح القلوب وهو المفتاح السابع الهدية. طبعا هذه خاصة بالله، انك ما تقدر تهدي للناس كلهم، ولكن خاصة الذي له علاقة خاصة بك. أخ الله له فضل، له دور في هدايته، له تأثير عليك، يعني له فضل. هذا يزيد الرابطة بينك وبينه بالهدي. يقول عليه الصلاة والسلام تحابوا. ايش وليس شرط ان تكون الهديه غاليه، ولو كانت مسواك، مسواك نظيفه له اثر، ولو كان قرمت عصر بعينين، ولو كان قلم بعينين، ولو كان اي شيء من الهديه، لو كنت يحس انه فيه رمز يقول احب الهديه ولو هي رخيصه، لكن احبها لانها تفتح تعطيني مؤشر في قلبي ان فلان اختصني من الناس في هذه الهديه. وبعدين اذا احتالك صاحب الشيء فعظمها، لا تقول الله لا يكسر غيره، ما اعرف الا مساك ولا قلب، ليه هذه فضل منه، بل اعتبرها ولو كانت قليله اعتبرها كبيره الى كل ذو مروءه وصاحب غلو. اما اذا كان البعيد رايي فانه الله لا يكسر غيره، قال لي وقلب غير مساك، حد غير قلب، اصلك ما تستاهل له فيه طبعا، انا غلطان ولا ما تستاهل الا مش عارف، ما دام هذا غلوك. لو انك كريم لعرفت ان الكريم اذا اكرمته ملكته، اما اللئيم اذا اكرمته الا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت الكريم اللئيم تمرد، اما يقول يرد عليك ولا يقول ما يجي ولا مثلا يشق في المجال، الله انه جاب لي قلق انه حد انه جاب لي نسوان، سبحان الله ما العم هذا لا هذا كما قال عليه الصلاه والسلام تحابه. وكان يحب الهدية صلى الله عليه وسلم ويقبلها. أيضا من المفاتيح للقلوب المزاح الطريف الخفيف القليل، لأن الحياة مثل كلها جد، والمزاح فيها مثل الملح في الطعام، لأنها إذا خلت من المزاح أصبحت ناشفة وما فيها طعم وسمجة. فإذا جاء المزاح الصحيح صادق الطريق القليل بمثل معينة ملحها، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. بس كم نسبة المزح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسبة قليلة، والمزح في حياته والبكاء والجهاد والخشية كثيرة، لكن حدة معدودة على المصالح. الله من كتاب يمزح فيها صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة تسأل عن زوجها، قال أهو النبي في عينه بياض؟ قالت لا والله ما في عين بياض، كل عيوننا بياض، من اللي ما في عين بياض؟ انت عارف بنقول هذا الاسود من بياض، هي ظنت ان عين بياض يعني بالاسود. وجاءت امراه، جاء رجل قال يا رسول الله احملني، قال نحملك على بالناقة، قال ما ينفرني يا رسول الله بالناقة يعني البول، قال وهذا المسجد الا اولاد النور، اللهم صل وسلم على رسول الله. وجاءت عجوز قالت يا رسول الله ان الله يدخلني الجنه، قال لا يدخل الجنه عجوز. من جنب الصبر الرسول هذا ما يقول كلام باطل، ما تدخل الجنة هذا استهبل، قال لا انكم تعودون تعودون، اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا بد ان تسلم، لكن مثل المسح اذا رايت لما تطبخ لك مد ملح كم تحط عليه ملح؟ حط ملعقه، لكن اذا حطيت مد ملح وملعقه ملح ايش يصير هذا؟ ما عاد يخرج من الملح، يصير مد ملح برود. فما تصبح الحياه، معظم الشباب الان حياته ضحك ونكال والجد في حياته وإذا قلت يا أخي احترم أنفسكم قدروا مجالسكم اقرأوا القرآن، هذا يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح عن ممدح خوف عن القلوب ساعة بعد ساعة. لا المزح ضروري لكن بمقدار بسيط بصدق، لا تمزح لا تمزح. يقول عليه الصلاة والسلام أنا كثير ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح وإن كان المراء والمزاح يا لك وسط الجنة. نعم اللي منك لا تكذب في المسجد، يجي عنده وتقول له مثلا معاذ ام خير ايش بيك يا ما جاك يا اخي خبر ايش بيك كان فيها خبر الوالد صحيح لكن كان من الجماعة اليوم قال يقف حاجه صلى الله عليه وسلم يمزح عليه الله لا يكفر في الكلام. وبعضهم يقول هذه كذبة كبريت، هي كذبة كبريت عند الكفار لأن الكذابين يقول السنين ثم يخصصون يوم للكذاب فلا يستغرب منهم. ونحن نجي نستغرب بالكذاب لا تكذب ولا تقول إلا حق. وبعضهم يمزح مسجدين وقد حضرت مرة من المرات كان واحد جالس في كرسي وراه فقال بدأت هذا الكرسي فقال جلس إذا طاح لا بعد وكان راعي له بخير راح قلبي قال الله أمزح فقم من هنا وله ملطان لكن ملطان أنت كويس قال أمزح أنت تمزح بالكرسي ولا أمزح بيته قلت والله أنت تستاهل هذا مزح ثقيل ما يصير أن تمزح بهذا الكرسي كان أمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تفتح قلبه هيك مثل النكر التفتح بالمدينة إذا دخل أخذ الله تعرفه ولا تعرفه هذا ما هي شرط المعرفة أنت في عجيب ودخل واحد من الناس شفت الناس كله جارجير قمت فتحت له أو قمت عنه فضل هنا مكان تعال قال فيك ليحفظها لك أو في المسجد وأنت في المسجد الآن وفي إمكانية هذه أيها الأخوة مصيبة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في الصفوف الأول ممن يفترض فيه أنهم أفضل الناس أخلاق تجد أخلاقهم مجفة عند المصائب يتوسع يقول في حاشية وإذا جاء واحد يقول لا إيش ويتسابقون ويبدأ يقولون إيش هذا؟ أنتم تجدوا الصفوف الأول عشان تتقربون إلى الله بهذه الأخلاق الرديئة بل لو علمت في الدروس أشبه بالمسرحية ولكنها والله من عالم الواقع في مكة المكرمة وقبل أشهر يخبرني بها من أثق به رحيم من أهل الروضة الحرام ما يفارق الصلاة ولو أن غير المخبر ما صدق لكن أخبرني بها يقول اثنين من رواد الصف الأول باستمرار جاء واحد حط سجادته وراح يطوف ولما جاء وجد واحد يبعد سجادة وصلى قال يا أخي سجادتي هنا وأنا كنت أطوف ومشحت إلى باب إني أطوف في الحرم أنا ما خرجت برا ما رحت آكل ولا أنا لكني صليت وأنا في صلاة في الطواف فأنا حكي قال ما يجوز التحلي بالنفس خلاص جات لك ما هي بصليت أبعدتها وصليت ابعدها ما تبعدها المهم ما عندك ما ربوك والصلاة بتكون مع شوي قال واحد من عنده حديث عقل ممتاز قال حنا الآن في صلاة لكن إن كان صادق في المضاربة بعد الصلاة أخرجني برا جابوا كيف المصلين قالوا الصف الأول هذول قالوا وين عادوا الخلال مرة قالوا مسلسل الآن بالمسلسل فيها المدة في الخبرة فهذا المصلين الصف الأول خلق الصلاة إلى ذكرى كثير يعني سنة ما شاء الله يبقى يصلي السنة صلوا السنة خرجوا وقالوا عند برا بساحة قال واحد منهم العادل الثاني قال شوف مضاربة مطلع لأن من يوم الضارب الناس يفرعون تبغى مضاربة صدق هيا في عرض ما عاد يفرحنا قال يلا خلاص ما شاء قدامي لم يكن يقول تخفى قال بعيد الباب ما تخفى وراه قال يلا وراه فركب معه على الباب على جنب وقال المرض وركب وراه ينقذون في عرض فضل الدفع الدباب وقاموا سريع وصمدوا بالبكس وبالكف وبالرجل ما في احد يقرا وش يمكن النهايه ما تبدي المضاربه واحد منهم كان طيب ولا مثلا المضاربه من بعد العصر وش ما غير ذاكر به ويروح هذاك غير محلى وذاك وذاك يشد وهذا يخبز حتى سالت منهم الدماء وسالت من خشى بعضهم وتمزق ثيابهم واحد منهم قال الى متى طيب ليه ما سوينا ضربه قاضيه تذكروا الى هو عند الباب الى مع مفك في جيبه خذ المفك وانه يرجع على ذاك يبقى يعطيه المفك في صدره والذي نحره يذبحه قال لا 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 لعن الله من أشار إلى أخيه بحديده الرسول صلى الله عليه وسلم لعن قال ذاك بك فبك وهو أكبر هذا البك وإنه يرد الهوى وإنهم يواصلون المضاربة إلى أن قرب وقت كله ثلاث النهار قال أقول لك أنا قال الصفر والبيتوب قال فضيك فيه والله وقفوا الغرب وركبوا على الدفاع وروحوا غيروا ثيابهم ومن يجيلوا فضلوا الفصل الأول هذا الكلام قد لا تصدقونه لكن يعلم الله أنه كله ويعطيك هذا الكلام يعني تصور عن عقلية مثل هؤلاء وهذا من المسلم إذا ما تغطاهم يعني درس عملي راح صلي في الصف الأول قلنا الثاني شوف كيف أخلاق المصلين في الصف الأول لا يا أخي سل في الصف الأول وإذا جاء واحد يبالي بالكف الثاني وإذا شعرت بضيق ارجع في الصف الثاني ترى في الصف الأول لأن الله يسجل الناس حتى تكون من المسلم وإذا جاء واحد يبالي بالكف الثاني ترى في الأول وبعض الناس لا يبغى يأخذ الأول غصب يتخطى رقاب الناس ثم يجي الى الصف الاول ويدبد السوق هذا ويدبد هذا ويجي كان ابغى اول ترك اخير ولا انت اول انت عادي للمسلمين وتخطى رقاب الناس لما يبغى اول يجي اول ما يبغى الذي ولا يحدد لهم صحيح الاول سجادك هي الاول لكن لما انت اول الحساب عند الباب هنا الحساب الداخلي هو اللي يحطوا سجادات لهم فعليك يا اخي ان تفتح قلب اخيك المسلم بالتفسير كنا نصلي قبل ليالي في الحرم فالصف اللي في العمودين حجيت ابن وجدتي وعيداتهم تسعه انهار بين العمودين قبل الخرج فقلت يمكن رغم انه قال لي قلت يمكن ان الحمزين كمان يدرك واحد معنا فلما اقيمت الصلاه جاء واحد وخلاص اقيمت الصلاه ما عندي الا مكان انا لفيت وضعها دحمه يعني. اللي جنبي خرج رجله قال لا يضايقنا يا جماعه انا وصلي قلت طيب يضايقنا مسلم فين تبغى يصلي؟ هنا المهم استحملني واني اجسم واني اضيق نفسي كذا حتى صلى جنبه لما غلقنا قدام ذاك ويسلم علي بحراره هذا اللي دخلني الصلاه قال الله يجزاك الله يفتح لك الجنه قلت هذا اللي قال الله لا يفتح لك الجنه قلت له ارجع قلت شفت ايش يقول هذا؟ قال لك استحملها قال لك والله لا يفتح لك الجنه قال ولا هو طيب احنا نصلي بعضنا يدعي على بعض فلا بد ان نتعلم هذا الاسلام واذا قيل لكم ان شئتم فجيبوا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المدارس فافسحوا يفسح الله لكم من ادب طالب العلم ان يفسح لبنيه ومن ادب المسلم ان يفسح لبنيه في المجلس في السياره في المقعد في اي مكان هذه اخلاق هذه نور لكن لما تفتح كذا وتعين تدل على ان نفسك ميته وانك تكره الناس وانك تبعد الناس وبالتالي تكرم الناس فيك ليش تعرف على من الناس يفرق؟ ليش تقول منبول عند الناس؟ وهل بالنسبة طايب شوي ولا توسعت؟ يعني لو خلاك وانت متفخر أول شيء لو تصيب الصدر ثانيا سمحت للشيطان بدل ما هو مسلم جنبك أصبح الشيطان تخلوي سويت له كبري من عندك من هنا ومن بين رجولك لكن لما تضم نفسك مع أخيك المسلم وتلتصق الأجساد وتصفون كما تصف الملائكة عند ربها يرضى الله عنكم وتسجون الفرج وأيضا كل ما تقارب الأجساد لقلبك القلوب فهذا من مذهب الحسنى العاشر الزيارة وهذه فقط تكون مفقودة في زمانه إلا إن كان في غرض دنيا أي لفتها زيارة في مشكلة يحتاج رفض الله وبعدين ثم لنا غرض كذا وهو كذا اللي جاي ذوق الغرض وحطوا الزيارة في الله مثل البنك بقى يبني جسم عشان تلقينا غرض لكن واحد يجي في مكتبك أو في بيتك ما له غرض إلا السلام عليكم كيف حالك والله أنا أحب السلام وجيت أزور الله ما لي أي غرض اللهم أعظم هذا تدري أن هذه تكسبك أن الله يرضى عنك ويحبك يعني تكسبك أن الله عز وجل أن رجلا أرضوه أحضر أن رجلا جار أخا له بالكلمة فأرفض الله على طريقه مدرجة ملك قال له إلهي قال إلى أخي اللي في الله أحبكه بالله بالكلمة قال هل له بنعمة ردها عليك قال لا خيرا يحب الله قال فإني رسول الله لتخبرك أن الله قد أحبك كما أحببت فيك فتصور عمل يجعلك تحب عند الله لأنه ليس المهم أن تحب لكن المهم أن تحب كم من واحد يحب هذا وما يحبه ولهذا إذا أحبك الله فهذا صف أمان من العذاب لأن الله لا يعذب من يحب ويسب الله للعلم هذا الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق فالله لا يعذب من يحب فأنت تنال محبة الله يعني أمان من العذاب إذا قلت أخذ الله مالك غرض إلا تحبك الله ولكن بزيارة الأدب أولا أن تكون في إذن لا تجي طوالي تكتح من كسر الإبان لا في إذن وإذا كانت في مواعيد غير مسموح بها وهي ثلاث مواعيد أن يرفعون جلسة من الظهر ومن بعد صلاة العشاء وقبل ومن بعد من قبل صلاة الفجر فلا تجي إلا بالموت بالأوقات المسموحة لا تجي إلا في إذن تستخدم عند الباب وطريقة الإذن الشرعية أن تستخدم الأولى ثم تدخل ثم الثانية ثم تصلي ثم الثانية فإن تجيب لك فلا تنصرف ما تبقى تحرق الجرس بعضهم يصيح لين حل فإذا يحسن ما في شيء ركل الباب برجله يرمح فإذا من فتح الباب خرج برا واخذ الحجر يرجع الباب لك مختار يقول أبغى أمهم يقول نايمين ليش ما يبغون تدخل يا أخي هذا استئذان هذا حرب هذا قلت حجر ما يجوز الاستئذان ثلاث إن كان بالجرس وإن كان بالصوت السلام عليكم
السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا الإنسان بالدرس ما يمكن يدرس، وإذا كان شاكي في الدور الرابع يمكن يدرس يقول سلام عليكم، ما درس يمكن يدرس أنا فديل على دين الله. ثم إذا انتبه يقول السلام عليكم، فلان لا تقول افتح أنا، من أنا؟ أنا لا، قل فلان أدخل، فإن قال ادخل تفضل، إذا اعتذر ارجع، ليش؟ من أفضل لك. لكن بعضهم يرجع وهو يعلم، يقول الله إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أزكى. من يقول أزكى؟ الله أزكى لك. ليش؟ لأن أفضل لك حدث من فهم الشأن السكن. رجل نايم، رجل مع أهله، رجل في وضع نفسه ما يدري عن ظروفه، بعض الناس يجي في وقت ما تبغاه، فإذا أنك دخلت سوى تقيم لك. أنا مرة من المرات كنت في نهران الدروس في المحاضرة وجيت بعد تعب حتى ما تعشيت هناك، وفي الطريق ما تعشيت دخلت البيت متعب، وأنا عشان الموظف أبدأ في الصباح فنمت ساعة 12 ويأخذ الساعة واحدة وإلا واحد يجي الساعة واحدة من الليل. فالأهل استمعوا من قالت مرة أنا مريض وجيت أبغى الشيخ يقرأ علي، يقرا علي. قالت مريضة تقول ما أقدر علي، قلت لي أنا نائم آخر الليل ولا أستطيع، إن شاء الله إن كان أضعف تعليم. راحت عندها قالت لا إحنا جينا مكان بعيد وأنا مش محتاجة وأنا كيف من روح. جت عندي المرأة قالت لها فيهم أجل إن شاء الله الحجر وفيض الله لك ولي أقول لك يا أخي. دخلت المرأة علي ومعها ولد، ولما قلت من شديد إيش عندك منها؟ قالت بيت تبرع عليك. قلت خير إيش فيه؟ قالت أنا زوجي ما يحب وجهي. قلت تبرع عليك خليه يحبني مرة. قلت ما يحبك مرة؟ قلت الله يبقره بك يا مرحب، لكن اللي بقرأ درائها أخليه ما أحد يحبك إلا يوم القيامة. قالت ليه يا شيخ؟ ما جيت مني هذا الوقت تريد مش مجنونة ما عندي عقل، كيف يحبك وهذه تصرفاتك معي؟ فكيف تجي تصرفاتك معك؟ أول شيء من قال لك اللي يبرأني خلي الواحد يحبك؟ اللي إذا آكل يحبك حسني أخلاقك حسني دينك، ما هو تتعاملي معه بسوء مثل ما حصل معي الحين وتبقى لا يحبك. يلا يلا يمشي. قال صار الله لا بأس، صار الله لا بأس. قال سيدنا بس والله لا يقرأ عليك إني لا أخليه يطلق من بخير من جهد يا بس. قال ما رأى هنا فعلا إلا دفعه. فهذه زيارة ثقيلة وسؤال في غير محلة. أجل الزيارة لها أوقات حينما تستأنس، معنى الاستئناس حتى تستأنس يعني أن تبحث عن وقت مناسب للزيارة وبعدين تكون خفيفة ما تجي وتطلبها أربع خمس ساعات حتى ترجع عنها بعدين إذا بغى يقول لي غير شيء وشيء لنا وتنظر قهوة شاي حاجات إذا تلزم عليك إن كان قلت لك ترى ما أبغى قهوة ولا شاي ولا قهوة وجلس قدر ما عنده شيء ترى أصبت مذهب، وإن كان قال لا لازم قهوة لازم شاي طيب لازم تمر طيب إن لزم تطلب وإن سكت وخلاها تمشي خلاها. لكن بعضهم يدخل نفسه ويشوف الرجال مهو يطلع وينزل وهو ساكت ما يبغى يعطيه فرصة للعذر. لكن الناس يا إخواني عندهم قهوة شاهي مثلا، وبعضهم عنده لكن ما عنده إمكانية إنه يسويها، يمكن غاز مغلق، يمكن الزوجة مريضة تقول بعد يسويها طب احنا خلنا يقعد معك يجلس معك. أجل خليك خفيف زي الخفيف حتى يعني تقبل زيارتك وتكون مؤثرة ومحبوبة من الله. من مفاتيح القلوب المهمة جدا العفو عن الجلال والنسيان الماضي وقبول العذر ونغادر إلى المعذرة. لا تقعد تحمل لكل خطأ وقع من أخيك عليك، سجله في ملف وترفع به للإعلام هناك وتتعامل معه بأذى الرجعي إلى يأتي منه إنك تجعل كذا إنك تسوى معه. من يعفو يعفو الله عنه. أمرني صلى الله عليه وسلم يقول أمرني ربي بجزء منها أنا أعفو عمن ظلمني والعافين عن الناس وإذا عفوت عفو الله عنك. فدائما اعفو وامسح. لأن كل ما تسوي لك عداوة مع الناس كل ما يكون مردودها على نفسي عليك أنت، لكن حاول أن تنسى وتحترم الناس وتبتلع أخطاءهم وتحلم عنهم وتعفو عنهم كما كان الله عز وجل. هذا خلق صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز مظاهر الخلق كوافي في يوم البدر، وعفى عن من قاتلوه وحاربوه. مبدأ العدل والمنطق هؤلاء المحاربين قاتلوا كلهم، لكن قال اعفوا اذهبوا فأنتم الخلقاء. اذهبوا فأنتم يوسف يقول لا تغريب عن الدين اخواني اللي حطوه في الدين يقول ما في خلق اسمحين وانت خلق خلق الانبياء اسمحين. واذا جاء يعتذر عندك فلا تشد عندك يقول لا اللي بتشد من يوم يدخل يبغى العذر والاهلا حياك الله انت سبقتني الى الفضل انا نيتي والله اجيك لاني انا المخفي عليك كما قال هو المخفي يوسف عليه السلام يقول لأبيه، يقول هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ليش ذكر السجن وما ذكر البير؟ رغم أن خروجه من السجن بسيط، لأن إذا ما خرج من السجن يقعد، لكن إذا ما خرج من البير يموت، لأن من دخله في البير إخوانه، فما أراد أن يذكره بسوء فعله. إذا ثم بعدين قال من بعد أن نزل الشيطان إيش؟ بيني حطوني لأنه كريم، ولا ما سوى شيء حطوه في البير بيني وبين إخوتي، حط المسؤولية عليه أولا وبينه. ثم قال لا تدري ما عليك، فأنت إذا جاءك أخوك يعتبر منك بادرة أو أنت بادر خليك من بادر، لأن غيره هو الذي يبدأ بالسلام. وإذا يعني رأيت أضعف فرصة عيش مناسبة عزيمة وبينكم ولا شيء ابدأ بالسلام علشان يرضى الله فيك. 12 من مفاتيح القلوب الابتعاد عن سوء الظنون وحمل تصرفات الأخ على أحسن المحامين ليكن من بار الصعب وأيضا أصفى من الصعب حتى إنك لترى شيء من أبيك فتظن يستحمل محلة. إذا قال كلمة بالله يمكن لك لا من كلام طيب، لكن لما يكون من بارك أشوف حتى الأدب شوفها أشوف لأنك من بارك شوف، لا حتى الكلمة الطيبة شوفها من واحد يقول لا يقول بالكلمة بس كده وكده أعرف إيه يعطيك من طرف المثالي هلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وتبدأ تتحكم بالنيات وتحكم على التصرفات وتدخل في عالم الغيب. هذا شيء سوء العلم. يقول الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، فلا يجوز أن تظن بأخيك إلا خير، لا تظن لنا بأخيك إلا خير أو سوءا وأنت تجيبه بالخير محملا. أي شيء فيه نفسك ولو واحد منه الحمد خلي الجانب يطلق الحسن علشان تبدأ تنفع. ولذا أيها الأخوة لما نريد أن يظهر الله دين هذا هو أخلاق المؤمنين. أما إذا بقينا متشددين متشنجين كل واحد له موقف، كل واحد يقول لا غلطان وأنا اللي على الحق وأنا اللي على مذهب السماء دماء وذاك على بدعة وذاك على ودع، إنها الحالة. يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم جاء الأمم من قبلكم على إنها الحالة، لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق الدين تطيره أفلع الشيء الشحناء. هذه أيها الأخوة المفاتيح، ونحن نضعها بين أيدي إخواننا بعد أن رأينا كيف بدأت البغضاء تنخر في إيمان بعضنا، كيف بدأت الشحناء والفرقة والخلاف تدب في صفوف السيدين فضلا عن الناس العاديين. فالله الله على جمع الكلمة والفرقة حتى نكون عند الله محفوظين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمع شتات قلوبنا وأن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع المرحوم، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محسوما، وأن يجعل هذا الاجتماع المبارك لمواجهة حسنة من جميعنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع الدعاء. كما نسأله أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وجميع شبابنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى التمسك بهذا الدين ودعوة إلى هذا الدين ومناصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.